تحيون في بناها وترمون من رماها وللملة تسمون في سماها. حياكم الله جميعا معنا في هذه الندوة العلمية الطيبة بإذن الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ندوة فيها من الفوائد ما هو كثير، وأن تكون نافعة لطلبة العلم بل حتى للعوام الذين يحبون أن يتفقهوا في دينهم وأن يعلموا بعض المعلومات العامة عن علوم الحديث. فهذه العلوم أي علوم الحديث يحتاجها كل مسلم، ولا أقصد أن جميع المسلمين يحتاجون معرفة الحديث الصحيح، وهذا مطلوب من كل مسلم أن يكون على صلة بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يعمل بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض، قال عليكم بسنتي. وهذا أمر عام، ولم يقل للعلماء فقط أن يطلعوا على سنتي، وإنما هو أمر عام على كل مسلم أن يطلع على السنة وأن يحاول أن يطبق هذه السنة. والوسيلة إلى تطبيق السنة هي بالعودة إلى كتب السنة الصحيحة، ولا بالعودة إلى العلماء الربانيين الذين بذلوا أعمارهم في خدمة السنة وفي الدفاع عن الشبهات وفي تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. وفي الحقيقة الذي دعانا لمثل هذه الندوات هو جهل كثير من الناس بعلوم الحديث، حيث كثيرا ما أواجه بعض الناس للأسف يظنون مثلا أن الحديث الصحيح هو ما أخرجه البخاري ومسلم فقط، أما بقية الكتب لا يوجد فيها أحد الصحيح. هذه كثيرا سمعتها كثيرا من الناس، أنهم يظنوا فقط الصحيح والذي موجود في الصحيحين، وبعض الناس لا يميزون أو لا يعرفون كيفية تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، لذلك قد يدخل عليهم بعض الشبهات، خاصة إذا كانوا يختلطون بأهل البدع الذين مثل القرآنيين الذين لا يقبلون إلا القرآن، وما هم بقرآنيين والله، ولو كانوا قرآنيين بالحق لاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الندوة هي الندوة الأولى لمنتدى الحديث وعلومه، والأصل كان الأصل أن يشاركنا أحد المشايخ من المغرب، ولكن نظرا لانشغاله لم يستطع أن يأتي، وما شاء الله يعني الشيخين هنا يكفياني وهما على خير كبير وعلى علم واسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالهما وفي أعمالهما وفي علومهما، وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. موضوعنا الأول، وهو لعلكم كما قرأتم في الإعلان، متعلق بالسيرة النبوية. والسيرة النبوية لها أهمية خاصة في حياة المسلم، فهي بحق هي التطبيق العملي للسنة أو الأحاديث. فإذا أردت أن تعرف مثلا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان الصلاة، هذه كلها يعني الأصل فيها أنها من السيرة. السيرة النبوية في الحقيقة مميزة عن سيرة أي بشر آخر، والعلماء قد بذلوا جهدهم فيها، لكن الذي ينظر إلى يعني الكتابة في مجال السيرة النبوية يجد أن هناك بشكل عام العلماء فقط يجمعوا روايات السيرة، ما كان عندهم كثير اهتمام لتمييز الصحيح عن الضعيف من السيرة. وهذا منهج بعض العلماء، أنهم يتساهلون في أمور السير ويتساهلون أحيانا في فضائل الأعمال، ولكن في الحقيقة هذا سنرى، سيحدثنا شيخنا إن شاء الله الطرهوني عن هل هذا المنهج صحيح أم لا، وسيحدثنا عن أهمية السيرة وكذلك عن كتابه السيرة الذهبية وعن منهجه وعن لماذا اختار الكتابة في هذا الموضوع وعن أهمية صحيح السيرة، وهل يجوز للوعاظ أو الذين تصدروا لدعوة الناس هل يجوز لهم أن يحدثوا الناس بالروايات الضعيفة من السيرة. هذا كله إن شاء الله سيتحدثنا به شيخنا وأستاذنا الشيخ الدكتور محمد بن رزق بن طرهوني، فليتفضل، بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله محاضرة الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحيي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة نمر عبد القادر، الذي أرجو أن يكون قد حضر الليلة للمشاركة في هذه الندوة المباركة، وأحيي الأخ الكريم والابن العزيز مشرف منتدى الحديث الأخ طلحة ابن بشير الجغبير وجميع الحضور بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في طليعة محاضرة اليوم الموسومة بعنوان علوم الحديث وعلاقتها بالسيرة النبوية، أشكر الأخ طلحة على تنسيقه لأمر هذا اللقاء المبارك وعلى جهوده الموفقة في مجالات الحديث والدعوة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة لكل من ساهم في عقد هذه الندوة وفي تفعيلها وإنجاحها. في الحقيقة أيها الإخوة، علم الحديث علم هام جدا، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا العلم اهتماما خاصا لما له من أثر عظيم في التعامل مع نصوص الشريعة، ليس فقط مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة، وإنما مع القرآن أيضا، كما قد فصلناه في الدورة المفتوحة الأولى لعلم الحديث. ونحن في محاضرة اليوم، وقبل أن نتحدث عن علاقة بين متعلقين، لا بد وأن نعرج على معنى طرفي العلاقة لكي نستطيع استبيان أوجه ذلك التعلق. عندما نقول علوم الحديث، علوم الحديث، فإننا نريد بذلك مجموعة العلوم المعنية بالأصول والقواعد التي يعرف بها أحوال سند ومتن الحديث من حيث القبول والرد. وثمرة هذا العلم هو تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. والمقصود بالأحاديث في اصطلاح أهل العلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ويطلق عليه أيضا الخبر عند البعض، بل والأثر كذلك في أحايين، وإن كان المشهور أن الخبر والأثر أعم من الحديث، فهما يشملانه وغيره، والبعض يخص الخبر والأثر بما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قسما آخر مغايرا للحديث. كما أن الحديث في كلامنا هنا يتفق مع السنة في اصطلاح أهل الحديث، حيث إنهم يطلقون السنة على كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، وهنا أضاف لفظ سيرة وهو من باب التوضيح، يعني جميع ما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسميه أهل الحديث سنة. لماذا؟ لأن تخصصهم واهتمامهم يتعلق بكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تقسيم علم الحديث. فعلم الحديث من حيث تعريفه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. يعني القسم الأول من علم الحديث بتعبير مختصر وتبسيط للأمر يتعلق بالمتن، أي بنفس الرواية التي تتضمن قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا له. فهذا القسم يتعامل مع هذه الروايات من حيث ضبطها وضبط ألفاظها وتحريرها وبيانها ومعانيها ونحو ذلك. أما القسم الثاني فهو علم الحديث دراية، وهو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. وهذا القسم يحتاج إلى شرح لهذه المفردات. ولتقريب المعنى يمكن أن نقول إن علم الحديث المختص بالدراية هو علم يتعامل مع السند. الأول قلنا الذي هو علم الحديث رواية قلنا يتعامل مع المتن. وأما علم الحديث دراية فهو يتعامل مع السند، أي مع الطريق الذي جاءت لنا به الرواية، فهو علم يعرف به حقيقة الرواية. وحقيقة الرواية هو نقلها وإسناد ذلك إلى من عزيت إليه، يعني نقل الرواية سواء أكانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عن أحد الصحابة أو التابعين، وإسناد ذلك إلى من عزيت إليه، يعني ذكر السند إلى صاحب هذه الرواية بالتحديث أو بالإخبار أو نحو ذلك. وأما قولنا شروطها، فشروط الرواية تتعلق بتحمل الراوي، يعني الراوي الذي سمع هذه الرواية كيف سمعها، فهناك شروط لقبول هذا التحمل، فلا بد أن يكون سماعا أو عرضا أو إجازة أو نحو ذلك، وليست جميع طرق التحمل مقبولة. وأنواعها، أنواع الرواية تتعلق باتصالها أو بانقطاعها أو إرسالها أو إعضالها، وهل هي مرفوعة أم موقوفة ونحو ذلك. وأحكامها، أحكام الرواية تتعلق بقبولها أو ردها، فإما أن يكون حكم الرواية القبول وإما أن يكون حكمها الرد. ويندرج تحت قبول الرواية أقسام تدرج في هذا الباب، وهو ما يتعلق ببيان الحديث الصحيح وبيان الحديث الحسن وبيان الحديث الضعيف، وكذلك الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في موضوع أحكام الرواية يدرس ما يسمى بالاعتبارات والشواهد والمتابعات، وكذلك العلل التي تكون في بعض الأحاديث، مثل ما يسمى بالاضطراب وما يسمى بالإدراج ونحو ذلك. وقولنا وحال الرواة نعني به العدالة والجرح، أي الكلام عن رواة هذه الرواية من حيث عدالتهم أو جرحهم. وهنا يتحدث أهل العلم في هذا القسم في صفة من تقبل روايته ومن ترد، وكيف يعرف ضبط الراوي لما يروي، وما الذي يقبل من كلام أهل العلم في الجرح والتعديل. كذلك يبحث في هذا القسم ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل. وأما شروطهم، أي شروط الرواة، فالمقصود منها في التحمل وفي الأداء. والتحمل بمعنى حمل الرواية، والأداء بمعنى أداء الرواية. فالتحمل يبحث فيه سماع الصغير والضرير ونحو ذلك، والأداء يبحث فيه الرواية من الحفظ والرواية من الكتاب والرواية بالمعنى ونحو ذلك. وأما أصناف المرويات فيراد بذلك المصنفات من مسانيد ومعاجم وغيرها. وما يتعلق بها، أي ما يتعلق بأصناف المرويات، وهو أن نعرف اصطلاح أهلها. فأهل هذه المصنفات كل منهم له اصطلاح خاص، فصاحب المعجم اصطلاحه في كتابه يختلف عن صاحب المسند وهلم جرى. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح تعريف علم الحديث دراية، وهو القسم الثاني من قسمي علوم الحديث. وأما كتب علوم الحديث فهي كثيرة، وأول من صنف في هذا الفن الإمام الرام هرمزي الذي ألف كتابه المحدث الفاصل، وهو يعتبر أقدم كتاب في علم مصطلح الحديث. ثم ألف بعده الحاكم النيسابوري معرفة علوم الحديث، ثم جاء الخطيب البغدادي فألف كتابه الكفاية في علم الرواية، ثم أخذ رحمه الله يصنف في كل فن من فنون علم الحديث كتابا. وقد توسعنا قليلا فيما ذكرناه آنفا في دورة الحديث الأولى، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها فهي موجودة في الموقع. ننتقل إلى الطرف الثاني من العلاقة وهي السيرة النبوية. نلاحظ بادئ ذي بدء أنها قد ذكرت ضمن تعريفنا للحديث وللسنة، فهي من موضوعات علم الحديث أساسا. والسيرة في اللغة هي الطريقة والسنة، وأما في الاصطلاح فلها تعريفان مشهوران، أحدهما وهو موافق لتعريف السنة، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والثاني وهو أوضح فيما نحن بصدده الليلة مع اندراجه في سابقه عند التأمل، وهو علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أقوال له وأفعال فعلها وتقريرات أقرها لأفعال فعلت بحضرته أو لأقوال قيلت فسمعها أو نميت إليه فأقرها، كما أنها حكايات لأخلاقه وتعاملاته أو وصف لشمائله. وأحيانا يطلق على السيرة المغازي، والصحيح أن المغازي قسم من أقسام السيرة وليست مرادفا لها. والمتأمل لعنوان صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، مع ملاحظة أنه أدرج فيه كتابا كاملا سماه كتاب المغازي، يعلم يقينا أن السيرة جزء لا يتجزأ من السنة النبوية. وللسيرة النبوية مصادر أساسية قد تكلم عنها الدكتور عبد الله الحكمي في محاضرة خاصة وأظنها متوفرة على الشبكة. نجملها فيما يلي: القرآن الكريم ودواوين السنة وكتب التاريخ والطبقات ومعرفة الصحابة والتصانيف التي أفردت في سيرته صلى الله عليه وسلم أو شمائله ودلائل نبوته، وكذلك الشعر المعاصر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوائل من صنف في السيرة على وجه الخصوص عروة بن الزبير ووهب بن منبه ومحمد بن شهاب الزهري وأبان بن عثمان وعاصم بن عمر بن قتادة النعماني وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري وموسى بن عقبة. وهؤلاء كلهم أثبات من رجال الصحيحين، سوى أبان بن عثمان فإنه من رجال مسلم. ولم يصل إلينا من هذه التصانيف إلا جزء الزهري، وهو مقتطع في الواقع من مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ولكن هذه المصنفات في حقيقة الأمر مبثوثة في ثنايا كتب الحديث، وقد قام بجمع بعضها نفر من طلبة الرسائل الجامعية. ثم تلا هذه المرحلة أشهر المصنفات وهو كتاب السير والمغازي، ويسمى أيضا المبدأ والمبعث والمغازي لابن إسحاق رحمه الله المتوفى سنة 51 بعد المئة، وكل من صنف بعده فهم عيال عليه كما قاله غير واحد. ولدراسة السيرة أهمية عظيمة، فقد تدبرت في سيرته صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه لا غنى للمسلم عن دراستها وانتهاج منهجها، فهي الواقع العملي التطبيقي لكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلالها نتعرف على المقياس الصحيح في مدى انتساب الأمة لشرعها، وتعرفنا المنهج السليم بالدعوة إلى الله جل وعلا. والمسلم على اختلاف وجهات حياته وتفاوت درجات بلائه في مجال العمل للإسلام، لا بد وأن يلم ولو إلمامة سريعة بجوانب تلك السيرة العطرة. وأما إن كان من المحبين المشتغلين بالعلم الذين من الله عليهم وحباهم بتحمل مسؤولية الدعوة إلى دينه وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فإنه لا يسعه إلا أن يحيط بتلك السيرة إحاطة دقيقة ويتوقف عند كل جزئية من جزئياتها، يستقي منها المنهج والطريق والدرس والعبرة والعظة، ولكن أن يتسنى له ذلك إذ إن سيرته صلى الله عليه وسلم مبعثرة هنا وهناك، تتنازعها كتب الحديث وكتب المغازي وكتب الدلائل وكتب التاريخ وكتب التفسير وهلم جرى. ثم إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الصعوبة كل الصعوبة تكمن في دراسة تلك الروايات التي تبعثرت في بطون تلكم الكتب، ومعرفة الثابت منها الذي هو أهل لأن تربى عليه الأجيال وتؤسس بنوره المفاهيم وتقعد على نبراسه أسس الدعوة وبناء صرح الأمة، فيا لها من مسؤولية عظيمة. لذا فإن من الأهمية بمكان عرض روايات السيرة على قواعد علوم الحديث، واستخلاص المقبول من المردود، واستخلاص المقبول من المردود، وهذه هي العلاقة الوطيدة بين علوم الحديث والسيرة النبوية. فبدون علوم الحديث تعمى الأبصار الناظرة في السيرة وتزيغ، وتدب الخلافات بين الأمة، وتتناقض الصور المعروضة لوقائع سيرته صلى الله عليه وسلم، وتنفتح الأبواب لدعاة الفتن وللمغرضين والشانئين لهذه الدعوة، وترتفع عقيرة أهل الغلو والبعد عن المنهج القويم. فكل يتعلق بما يروق له، وهو عند عرضه على علوم الحديث يتضح أنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ونعرض هنا لمسألة من مسائل علوم الحديث ترتبط ارتباطا وثيقا بالسيرة، وهي مسألة الحديث المرسل. والحديث المرسل هو ما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر للواسطة، وهو التعريف المشهور بين أئمة الحديث كما نقله الحاكم وابن عبد البر وغيرهما. فقال الحاكم: إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافق المحدثين على هذا التعريف جمع من الفقهاء والأصوليين. وأما حجية المرسل فقد تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قبله مطلقا، ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك. فذهب إلى قبوله مطلقا مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن أحمد قال عنها الآمدي إنها أشهر الروايتين، وكذا قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والسيوطي وغيرهما. وإلى قبول المرسل ذهب جماعة من المحدثين، وحكاه النووي عن أكثر الفقهاء. قال الإمام أبو داود السجستاني: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها إلى آخر كلامه. وقال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. وللذين يقولون بقبول المرسل حجج، ومن الحجج القوية بمن يقول بذلك ما ذكروه من كون إرسال التابعين للأحاديث لا يدخل تحت الحصر، وهو مشهور شائع بينهم، ولم تكن روايتهم لها إلا للعمل بها، وإلا فلو كانت لغوا لا تفيد شيئا ولا يحتج بها لأنكرها عليهم العلماء، وبينوا أن إرسالهم للحديث يقتضي التوهين له وعدم الاحتجاج به، فما أنكر ذلك عليهم نظراؤهم ولا من فوقهم، وإنما أنكره من بعدهم. فنلاحظ هنا أن الذين يقولون إن أغلب روايات السيرة مراسيل، وهذا يعني عدم اهتمام أهل العلم في مجال السيرة بنقد رواياتها وفق المصطلح، قد أبعدوا النزعة، وذلك لأن كثيرا من أهل العلم كانوا يعتمدون المراسيل في الأحكام فكيف يردونها في السيرة؟ ونحن وإن كنا نرى القول بعدم قبول المرسل إلا بشروط معينة كما فصلته في مقدمة صحيح السيرة، إلا أن ما ذكرناه ملزم لمن توهم التباين بين السيرة وعلم المصطلح في الصدر الأول. ومن هنا نطرح سؤالا: هل عرض السيرة على مقاييس علوم الحديث وليد العصر أم ماذا؟ وإن لم يكن هذا المنهج عند المتقدمين من أهل العلم، فما الحاجة إليه الآن؟ فنقول: كان المتقدمون من علماء الأمة رحمهم الله جل اعتمادهم على مغازي ابن إسحاق، فلم يبعدوا في ذلك، فهو فارس الحلبة، وهو جذيلها المحكك وعذيقها المرجم، فقد اندرى لهذا العلم وأثنى حياته لجمعه، بالإضافة إلى حداثة عهده وقربه من عهد النبوة وتتلمذه على أئمة هذا الشأن في ذلك العصر كالزهري وغيره. ولكن هل استوعب ابن إسحاق السيرة النبوية؟ وهل كل ما ذكره صحيح بحيث يؤخذ بالتسليم التام الذي لا يناقش ولا يراجع فيه، وبحيث تبنى عليه الأسس والقواعد لإعادة بناء الأمة على المنهاج النبوي والطريق المحمدي؟ من قال نعم فقد خالف الحق وجانب الصواب. فإنه بالنسبة للجزئية الأولى نجد أنه قد فاته الكثير من سيرته صلى الله عليه وسلم إذا راعينا التسلسل التاريخي، وإذا نظرنا في روايات غيره من أهل السير ممن تقدمه وممن تأخر عنه. وبالنسبة للجزئية الثانية نجد أنه قد خالفه في بعض المواضع روايات في الصحيحين وفي غيرهما، وخالفه أيضا غيره من أهل السير في كثير من المواضع، وبعضهم من شيوخه وشيوخ شيوخه كالزهري وعروة وغيرهما. ثم إنه رحمه الله لم يسند كثيرا مما روى، بل إنه في بعض المواضع يقول وزعموا كذا، أو يقول فالله أعلم أي ذلك كان، ونحو ذلك، مما يجعل الباحث يتوقف في قبول الرواية فضلا عن بناء الأسس عليها. ومن المخالفات المشهورة لابن إسحاق لما في الصحيح روايته أن الخارجين إلى الحديبية كانوا 700، والذي في الصحيح أنهم كانوا 1400، وكذلك روايته أن أصحاب الرجيع كانوا 6، وفي الصحيح أنهم كانوا 10، وأن أصحاب بئر معونة كانوا 40، وفي الصحيح أنهم كانوا 70. ثم إن هذا كله ينطبق على كل من كتب من السلف في السيرة أو من رويت عنه السيرة، فهو مشاهد أيضا في مغازي عروة ومغازي الزهري ومغازي سليمان التيمي ومغازي موسى بن عقبة ومغازي ابن عائض وغير ذلك كمغازي الواقدي، بغض النظر عن الكلام الذي فيه. وأما مخالفات الواقدي لما رواه أهل الصحيح وتفرداته أشهر من أن تذكر، وإن الناظر في روايات أولئك الأئمة يجد اختلافا كبيرا وبونا شاسعا بين كثير من الروايات عند بعضهم وما يقابلها عند الآخرين، مما يؤكد أن الاعتماد على تلك الروايات هكذا لأول وهلة خطأ محض. وانتقاد روايات السيرة عمل درج عليه أئمة العلم، وكلامهم في رواتها مشهور، ومن ذلك ما ذكرناه في مقدمة السيرة عن الواقدي. ونضيف إليه هنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار. ويقول الحافظ ابن حجر: ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما جاء عن الواقدي. ويقول أيضا: وهو لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ أقول: والأمثلة على انتشار روايات واهية من السيرة تلاقفتها الكتب دون تمحيص، وأصبحت تدرس في مدارسنا وتجري على ألسنة وعاظنا كثيرة جدا لا يتسع المقام لبسطها. وأذكر من ذلك ما روي في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل، مما حدا ببعض الجهلة أن يعتقدوا أنه صلى الله عليه وسلم خلق من النور، وهذا لا أصل له. وقصة انطفاء نار المجوس وانهيار شرفات إيوان كسرى في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، وقد روي ذلك بسند واه جدا. ومن ذلك أيضا ما اشتهر من أن عمر خديجة عند زواجه صلى الله عليه وسلم منها كان 40 سنة، وأنها كانت تكبره 15 سنة، وهذا لم يأتي في رواية معتبرة، بل هو معارض للواقع من سيرته صلى الله عليه وسلم وما رزقه الله من خديجة من أبناء، وللحالة الاجتماعية عند العرب بصفة شاملة. ومنه كذلك حصول الإسراء والمعراج تسلية له صلى الله عليه وسلم عندما مات عمه وزوجه في عام واحد، والنصوص الصحيحة تدلل على وجود أبي طالب على قيد الحياة بعد المعراج. ومنه أيضا تسمية هذا العام بعام الحزن، ولم يأتي ذلك إلا في أثر منقطع عن رجل غير ثقة. ونعرض هنا طرفا من كلام أهل العلم والباحثين يتعلق بالمنهج القويم في عرض السيرة على علوم الحديث والحاجة الماسة إلى ذلك. يقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في معرض رده على الدكتور البوطي: وقلت في نفسي إذا صدق الخبر الخبر فلا شك أن الدكتور بكتابه هذا يكون قد طرق بابا جديدا من التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الروايات التي صحت فيها من كتب الحديث والسيرة، ولازمه الإعراض عن ذكر ما لم يصح منها على طريقة علماء الحديث ونقاده. يقول الشيخ الألباني: وهذا أمر هام جدا، فإن ما ألف في السيرة النبوية الكريمة حتى الآن يعد بالألوف، كما قال العلامة السيد سليمان الندوي في كتابه القيم الرسالة المحمدية. ومع ذلك فإني لا أعلم في كل ما ألف من ذلك من نحى هذا المنحى من الاختيار الذي ذكر فضيلة الدكتور أنه سلكه في هذا الكتاب. ولطالما راودتني نفسي، وهذا كلام الشيخ الألباني ما زلنا معه، أن أسلك هذا السبيل فأضع كتابا جامعا تحت عنوان صحيح السيرة النبوية على نحو ما جريت عليه في صحيح سنن أبي داود وغيره مما أنا في سبيله الآن، ولكن الفرصة لم تسنح لي حتى هذه الساعة للقيام بمثل هذا الواجب. فلما قرأت عبارة الدكتور السابقة ظننت أنه قد قام بالواجب وتحقق الرجاء. يقول الألباني: وكيف لا يكون ذلك واجبا وسيرته صلى الله عليه وسلم إنما هي صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. ولا ريب أنه مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنه واجده كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم ما يكون الوضوح والكمال، ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قلت: وقد التقيت الشيخ الألباني بشأن كتابه في صحيح السيرة يوم الثلاثاء 24 من ربيع الثاني 848 بعد الألف، عندما زار المدينة آنذاك، وسألته هل سيقوم بهذا المشروع أم أحجم عنه، وعرضت عليه تجارب كتابي صحيح السيرة النبوية فأخبرني بأنه أحجم عن هذا العمل، إلا أنه كان قد بدأ فيه فعلا قبل وفاته، مما حدا بالناشرين لتراث الشيخ بعد وفاته أن يخرجوا بعض ما علقه في كتيب أسموه صحيح السيرة النبوية. وأقول أيضا إضافة لكلام الشيخ: قد وصل عدد الكتب المؤلفة في السيرة بغير اللغة العربية في إحصائية أجريت قبل 70 سنة إلى 1300 كتاب عن السيرة بمختلف اللغات الأوروبية، فلك أن تتخيل إلى أي مدى وصل العدد الآن في زمن الثورة المعلوماتية، ومدى الحاجة لسيرة صحيحة تعطي لهؤلاء الانطباع السليم عن خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا يقول الدكتور فاروق حمادة في كتابه مصادر السيرة النبوية وتقويمها، وقد طبع في الدار البيضاء 400 وألف، إن عملية تحديد المصادر الأصلية للسيرة النبوية أهم عمل أمام الدارس للسيرة النبوية خصوصا وللإسلام عموما. وتقويم هذه المصادر يعطيه العدة الكافية لتناول السيرة المحمدية نقية من الشوائب، ويطلع على حقيقتها وأبعادها، ثم يستطيع أن يرد على كل الذين يزيفون الحقائق ويشوهون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت صبغتهم ولغتهم. وإن تقديم سورة كاملة شاملة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام واجب إسلامي في أعناق المسلمين عامة والباحثين خاصة، لا سيما في هذه الفترة بالذات التي بدأ الناس فيها يتلهفون إلى معرفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام في عالم الكبد والعنة والإرهاق. وما زال الكثير من غير المسلمين يحملون صورة قاتمة شريرة لنبي الإسلام ولشريعته السمحاء. وإني أؤكد، والكلام للدكتور فاروق حمادة، وإني أؤكد أن السيرة النبوية يجب أن يرجع فيها إلى مصادرها الأولى، ولكل واحد الحق أن يحللها بالطريقة التي تهمه تحليلا أدبيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك. ولا بد أن يكون هذا التحليل، وهذا الشاهد الذي نحتاجه الآن، يقول ولا بد أن يكون هذا التحليل يستند إلى السيرة الصحيحة الكاملة وليس إلى الأساطير والخرافات التي أضافها المتأخرون أو اخترعها أعداء الإسلام. انتهى كلام الدكتور فاروق. وأيضا يقول الدكتور عبد الله ضيف الله الرحيلي في بحث له بعنوان مناهج تدوين السيرة النبوية عرض ومناقشة، وهذا البحث نشرته مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة في عددها 11 بسنة 1425. يقول اختلفت أنظار عدد من الباحثين في السيرة النبوية فيما يتصل بالتثبت في تلقي السيرة وتدوينها وبطريقته على النحو التالي. فمنهم من يشبع كل ما يروى دون التمييز بين الثابت وغير الثابت، وهذا هو الغالب على ما ألف في السيرة. وبعض هؤلاء فعل ذلك استنادا إلى السند الذي يسوق به الروايات التي يريدها، إذ يرى أن السند كاف عنده لبيان حال الرواية صحة وضعفا. وهذا المسلك عليه مؤاخذات سيأتي بيانها. ومنهم من يتبنى الدعوة إلى الاعتماد على الصحيح هذه المحدثين، ومن ذلك الكلام للدكتور عبد الله إلى الآن. يقول ومن ذلك المحاولة التي ظهرت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتوجيه بعض الرسائل العلمية لجمع الروايات الثابتة المتعلقة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومحاولة قام بها محمد بن رزق الطرهوني في كتاب سماه صحيح السيرة النبوية. وإنما عددت هذه الدراسات المذكورة آنفا في ضمن هذا الاتجاه ليس تزكية مطلقة لها ولا تفريقا بينها وبين الاتجاه الآتي بعد، أعني الاتجاه الثالث، وإنما بحسب ما أشارت إليه هذه الدراسات في عناوينها، ولم أسبرها كلها فيما يتعلق بمدى مطابقة مضمونها لعناوينها أو مناقضته، بخلاف ما ذكرته عن الاتجاه الثالث في هذا الأمر. إلا أن هذه المحاولات تحتاج إلى مراجعة دقيقة وتقويم وتحرير للمنهج الذي بموجبه يكون الحكم على الروايات بالتصحيح أو التضعيف. يقول ومنهم من دعا إلى الأخذ بمنهج المحدثين في نقد الروايات مع تسامح كبير من حيث المبدأ في نظري، أي في نظره هو، نظر الدكتور عبد الله. ومن هذا ما ذهب إليه الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه المجتمع المدني في عهد النبوة وفي كتابه السيرة النبوية الصحيحة. ومنهم من حرص على التثبت ولكن دون منهج واضح يتفق ومنهج المحدثين في التثبت، متجها إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة بدلا من الروايات الموثوقة، وإن كان المقصود هو صحة الروايات، وذلك على غير منهج سديد لتحديد المصادر الموثوقة. ومنهم من ضاق بمنهج المحدثين في نقد الروايات فأعرض عنه واختار في الغالب بديلا عنه في نظره، وهو النظر العقلي في مضمون الروايات في ضوء القرآن والثابت من السنة ومقاصد الشريعة وأهدافها العامة، ويمثل هذا الاتجاه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه فقه السيرة وفي غيره من كتبه. وفيما يلي نقد للمنتقد في نظري من هذه الآراء والاتجاهات في ضوء منهج تلقي السيرة والشمائل النبوية المتعين الأخذ به. قول كذلك لبيان هذه الآراء عن أصحابها القائلين بها، والله والموفق. انتهى كلامه هنا، وقد قام وفقه الله بنقد هذه الاتجاهات ما عدا الاتجاه الثاني، وهو ما ندعو إليه ونقرره، وقد وصفه بقوله: وهذا الاتجاه هو الأصل في تلقي الدين والعلم، وهو الذي عليه الأمر من حيث العموم بصفة عملية منذ جاء هذا الدين، قبل أن تؤلف فيه المؤلفات المستقلة وحدث التسامح عمليا في التثبت في مجال السيرة والشمائل النبوية بعد ذلك شيئا فشيئا. ولكن التثبت هذا وفق منهج المحدثين لم تتجه له كتب السيرة والشمائل بصورة دقيقة منذ عهد الإسلام الأول حتى اليوم، إلا بصفة التجزئة التي شملت أغلب جوانب السيرة مفرقة. فالسيرة والشمائل المحمدية محفوظة إذن، وإن لم تتجه كتب المتخصصين فيها إلى منهج المحدثين بصفة دقيقة منذ البداية. على أن كتاباتهم للسيرة والشمائل النبوية جاءت حاملة في أغلب الأحوال بالنسبة للمتقدمين خاصة للسمات القابلة لتطبيق منهج المحدثين في التثبت، وأهم تلك السمات الرواية بالسند، الأمر الذي جعل مادة تلك المؤلفات قابلة للنقد والتمحيص وفق منهج المحدثين. لقد ظل هذا الاتجاه المتثبت وفق منهج المحدثين في تلقي السيرة والشمائل النبوية دعوات وأمنيات يفصح عنها المخلصون طوال هذا التاريخ بين فترة وأخرى، والمحاولات تترى بين مصيب ومخطئ في الاتجاه، ولم يتحقق الأمل المرجو بعد. يقول: ومما يلفت النظر على أنه على الرغم من وضوح الواجب ومضي هذا الزمن الطويل، لا يزال بعض الناس بل بعض المتخصصين في السيرة النبوية والتاريخ اليوم يمترون في وجوب هذا الواجب، بل في صحته وسلامة الاتجاه إليه. إن أولئك المعارضين لتطبيق منهج المحدثين يعارضون غالبا في شيء لم يعرفوه. ثم يقول وفقه الله: إن منهج كتابة السيرة النبوية والشمائل النبوية ومنهج تلقيها يجب أن يكون مبنيين على منهج المحدثين في نقد الروايات، وهذا يستلزم تخصص الباحث أو الكاتب في معرفة منهج المحدثين، وتخصص من تؤخذ عنه السيرة النبوية في ذلك المنهج، وهذا يستلزم أيضا معرفة المتخصص بمنهج المحدثين معرفة محررة يميز فيها بين الآراء المتفقة مع المنهج والآراء الشاذة والقواعد المعتمدة في منهجهم والقواعد المعلومة الفساد عند جمهور المحدثين. ويستلزم كذلك أن يكتمل له الإلمام النظري بالمنهج والإلمام العملي التطبيقي المتفقان مع أصول المنهج، لا مع مجرد الأقوال والآراء الفردية. ويوم أن تكتب السيرة، والكلام للدكتور عبد الله، ويوم أن تكتب السيرة النبوية بهذا المنهج ويتوافر في الكتابة الركنان: التثبت في صحة الرواية والنقل، والتثبت في فهم الرواية الصحيحة فهما صحيحا، والتثبت في الاستنباط منها والاستدلال بها استنباطا أو استدلالا صحيحا، يوم أن تكتب السيرة بهذا المنهج يتحقق لنا الأمل المفقود والهدف المنشود الواجب علينا نحن المسلمين السعي في تحقيقه تجاه سيرة أعظم شخصية عرفها التاريخ، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب أصح سيرة وأوضح سيرة وأعظم سيرة. يقول: فهل نقوم بواجبنا تجاه السيرة النبوية ونخلصها مما أساء به إليها الناس من الزيادة والنقص والتشويه والتحريف؟ المسلمون وغير المسلمين، والمحبون والمبغضون، والمادحون والمنتقصون بالباطل على حد سواء، من حيث يريدون ومن حيث لا يريدون، اللهم وفقنا لذلك. نقول للدكتور عبد الله: آمين. وهذا الكلام من الدكتور عبد الله الرحيلي كلام جميل ووجيه، ولكني أحب أن أركز على نقطة هي خاتمة هذه المحاضرة المباركة، وهي كلمة أقولها بملء فمي. إن تعامل العلماء خلال عصور الإسلام مع السيرة لا يختلف في الواقع مع تعاملهم مع السنة بصفة شاملة، فأهل التثبت والبحث عن الصحيح التزموا هذا المنهج في جميع أبواب السنة ومنها السيرة، وأهل التساهل التزموا ذلك أيضا في جميع أبواب السنة ومنها السيرة. ولمن أراد التحقق من ذلك فليرجع إلى كتب الفقهاء مثلا وينظر، فإنه سيجد المراسيل والمقاطيع والروايات الواهية التي بنيت عليها أحكام وشرائع وتسببت في خلافات مذهبية مقيتة. وفي الوقت نفسه يرجع إلى صحيح البخاري الذي حرص على تبويبه على أبواب الفقه، فأخرج فيه ما يراه صحيحا في كل باب، ثم نراه أفرد كتابا كاملا سماه كتاب المغازي، قام فيه بنفس عمله سواء بسواء مع أبواب الفقه، فكان بحق أول من صنف في صحيح السيرة النبوية. وكما أنه لم يسبق وأن اشتهر تصنيف لأحد من أهل العلم على وجه الاستقلال في صحيح أحاديث الفقه مثلا أو صحيح أحاديث الفضائل، فكذلك لم يشتهر التصنيف في صحيح أحاديث السيرة على وجه الاستقلال. ومن هنا يمكن أن نقول إن دعوى بعض المدعين أن عرض السيرة وفق منهج المحدثين إنما هو أمر محدث لا سابق له هي في الحقيقة دعوى فارغة يمكن أن توصف بأنها زوبعة في فنجان، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الميكروفون للأخ طلحة، وبارك الله فيكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية جزاك الله خيرا شيخنا أبا الأرقم، فقد كفيت ووفيت، وبالفعل يعني محاضرة تخصصية مفيدة لطلاب العلم وللعوام، بل حتى للعلماء، فيها معلومات جيدة بل ممتازة، فجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم وبارك لكم في أوقاتكم لتكملوا لنا بإذن الله صحيح السيرة النبوية، ونراه إن شاء الله مطبوعا كاملا حتى يكون مرجعا للأمة الإسلامية في أسرها. في الحقيقة وصلني العديد من الأسئلة، منها أسئلة متعلقة بموضوع المحاضرة، ومنها أسئلة فقهية عامة، وإن كان هذه الأسئلة قد ألقيت كثيرا ولكن يتحملنا الشيخ إن شاء الله، فهذا إن شاء الله في ميزان أعماله وحسناته. طيب الآن أعرض سؤالا على الشيخ ويجيب عليها بإذن الله. أحسن الله إليكم، هناك أسئلة بحاجة لمحاضرات كاملة، سأختار مثلا، يقول أي كتاب تنصحنا يا شيخ لتعلم السيرة النبوية وجزاكم الله خير.
خيرا بارك الله فيك. أقول يا شيخ طلحة، إن شاء الله الإخوان يعني إذا كان لديهم أسئلة ويحتاجون يعني إلى الإجابة، فنحن عندنا اللقاء على البالتوك بعد ساعة من الآن، وسوف نستمر 3 ساعات كما تعلم نستقبل الأسئلة، فحتى لا نعطل الشيخ الدكتور أسامة ونفسح له المجال، يمكن للإخوة والأخوات الانتقال إلى اللقاء بعد ساعة من الآن وطرح ما يشاءون، فالمجال هناك أوسع من مجال هذه الندوة المباركة، وأنت كذلك لديك أيضا محاضرة أو كلمة ستلقيها، فلو أخذنا الوقت في إجابة أسئلة الإخوة والأخوات يعني أخشى أن أجحف بحق الدكتور وبحقك، فهذه يعني نصيحة واقتراح مني بارك الله فيك. الغرفة في قسم الإسلام باسم دكتور طرهوني ويكلي ميتينج. أما بالنسبة للجواب على الأخ الكريم في الكتاب الذي أنصح به في السيرة، فأقول له لا شك أنني سوف أنصح بكتابي في السيرة كالعادة، يعني الإنسان دائما يرى في عمله أنه طبق فيه ما يدعو إليه، لكن كتابي يعني غير متكامل لأنه ينتهي إلى الهجرة النبوية، وصدر الجزء المتعلق بالهجرة في كتيب المستقل، ولكن أنصح بجواره بالكتب التي سميت بصحيح السيرة، وأنصح كذلك بكتاب الدكتور مهدي رزق الله السيرة النبوية في المصادر الأصلية أو في ضوء المصادر الأصلية، فهو كتاب قيم وإن كان الدكتور عبد الله قد انتقد عليه يعني مسائل فالكتاب قيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى إنجاز سيرة كاملة كما دعا لنا أخونا الشيخ طلحة لكي ننصح به ونكتفي. بارك الله فيكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ طلحة.
جزاكم الله كل خير. فقط سألقي سؤال، بقي سؤال لعل فيه أهمية للإخوة، ولكن قبل ذلك أحب أن أنوه على نكتة علمية. نص الإمام ابن القيم الجوزية، الإمام الرباني وشيخ الإسلام الثاني في زاد الميعاد، يعني نصح طلبة العلم أن يقرأوا كتابه، فأن ينصح العالم الناس بقراءة كتابه هو خير كبير. بعض الناس يظن أنه فيها رياء، لا، هذا ليس بشيء، بل العكس، هو كثير من العلماء كانوا ينصون على في مقدماتهم، يقولون عليك بهذا الكتاب، يعني ففيه مباحث عظيمة. والشيخ ما شاء الله كتاب يعني مدح من علماء كبار، والشيخ له جهد طيب في علم الحديث. كذلك هناك في الحقيقة عدة كتب، يعني من يحب الكتب بالأسماء أن يأخذها نزيد فائدة. هناك كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم علي رحمه الله تعالى، قدمه الشيخ دكتور همام سعيد سدده الله، الذي حقق كتاب العلل للترمذي. كذا هناك أظن كتاب السيرة النبوية، ما رأيته، هو للدكتور أظنه أكرم ضياء العمري، له صحيح السيرة النبوية. واليوم أيضا رأيت كتاب مختصر وجميل، يعني في مجلد واحد، اسمه سبل السلام في صحيح السيرة، في صحيح السيرة في خير الأنام، هكذا أظن اسمه، لشيخنا الشيخ صالح طه أبو إسلام من تلاميذ الشيخ الألباني. وهذا الكتاب قدم له الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، كتاب في مجلد واحد جيد طبعا. وكما قلنا، يعني كتاب شيخنا الطهوني هو في هذا أصل عظيم، مفيد لطلبة العلم والذين يحبون أن يطلعوا على نكت علمية، فجزاه الله كل خير. السؤال فقط الذي بين أيدينا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وشيخنا إن استمعت إلى السيرة النبوية للدكتور طارق السودان، قال أو أنا استمعت، طبعا الكتابة غير مدققة، قال أنا استمعت السيرة النبوية للدكتور طارق السودان، ود أن أعرف هل ممكن أن أخذ منها، وجزاكم الله كل خير.
خير إن شاء الله. الأخ يقول أنه استمع لسيرة النبوية للدكتور طارق السويدان، فهل يأخذ منها؟ والجواب بارك الله فيك، كلام الدكتور طارق السويدان لم يأتي فيه بشيء من عند نفسه، إنما أتى به من كتب العلماء الذين صنفوا في السيرة، ولكنه بطبيعة الحال إذا كان في المحاضرة، قد ذكرنا أن علماء ومصنفون من أهل العلم لم يتحروا الدقة والصحة في ما يذكرونه من مرويات السيرة، فهل يمكن أن يتم ذلك للدكتور طارق السويدان وهو غير متخصص في الشريعة، فضلا عن يكون متخصصا في دراسة الأسانيد وتحقيق الروايات المتعلقة بالسيرة؟ فإذا استمعت إليه فأنت كما أنك تستمع إليه كما لو كنت تقرأ في كتاب من كتب السيرة التي جمعت من هنا وهناك، فتبقي المعلومات التي تستمع إليها في مقدمة عقلك وليس في المركز، بمعنى أنها تكون قابلة للطرح وليست أساسا لبناء أحكام شرعية واستنباطات تؤخذ، وإنما هي مجرد معلومات تستفيد منها وتكون نواة لك لتنطلق وتسأل وتعرف الصحيح من الضعيف والحق من الباطل من هذه المعلومات. هذه نصيحتي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب، جزاكم الله كل خير، وأحسن الله إليكم، وبارك لنا في أوقاتكم وفي أعمالكم العلمية الطيبة. جزا الله شيخنا محمد بن رزق الطرهوني على محاضرته الطيبة اليوم، التي كانت حول موضوع السيرة النبوية، والتي أتحفنا فيها ببعض التأصيلات العلمية لموضوع الكتابة في علوم السيرة، وقد سبق وتحدث في بداية المحاضرة عن بعض المقدمات في علوم الحديث، فجزاه الله كل خير. بالنسبة للذين يسألون عن غرفة البالتوك، هي ما أظنها فتحت الآن، ستفتح أتوقع في الساعة 11، نعم في الساعة 11 توقيت مكة، يعني هي كل أحد وخميس لقاء مع الشيخ محمد الطرهوني يجيب فيها على أسئلتكم.